السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آية لافتة، هي ترتبط بالحج وبالحجر الأسود، ونحن مقبلون على رحلة الحج للذين وفقهم الله تعالى أن يسيروا إليه في هذا الطريق المبارك. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، كلام عجيب. الله أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ممن أخذ؟ من بني آدم. من هم بنو آدم؟ نحن. الآية تتحدث عنا نحن، ما عم بيحكينا عن ناس آخرين أو عن مخلوقين آخرين، عم يحكي عنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم، ألسنا نحن بني آدم؟ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الله أشهدنا نحن على أنفسنا. ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني قلنا بلى. عم بيقلنا انتوا قلتوا بلى، نحن قلنا بلى. حدا منكم تذكر واحد بيجي: يا ربي ايمتى قلت لك اني بلى؟ لذلك القرآن الكريم بقول: ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. ما حدا يقول كنت غافل، انتوا قلتوا بلى. هيك القرآن عم بيقلنا. أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ما حدا يقول إن كنا عن هذا غافلين. أنتوا قلتوها للكلمة، نحن قلناها. هذه الآية هي منطلق ما تم الحديث عنه عند أهل السنة وعند الشيعة حول ما يسمى بعالم الذر، وأن هناك كان يوجد محادثة في عالم الذر، وهذه المحادثة أدت إلى فرز كما يوجد في بعض النصوص الواردة من الفريقين. نحن أولا قبل أن أدخل في تفسير هذه الآية، أولا نحن بحسب ما نعتقد نحن نرفض أي تفسير جبري للآية، لأنه في نصوص عند السنة ويفهم من نصوص عند الشيعة الجبر. نحن لا نؤمن بالجبر، لا نؤمن بالجبر على الأقل لأننا نعرف بوجداننا بأننا غير مجبرين، بأننا أحرار، بأننا مختارون، ولا يمكن للنص الديني أن يعارض وجدان الإنسان. وجدان الإنسان هو قاعدة أي اعتقاد يعتقده الإنسان، هو القاعدة الأولى والمنطلق الأول لأي شيء. ما فيجي واحد يقنعني أنه أنت مجبر. شو أنا مجبر؟ هلا عم بحكي، هلا بطلت أحكي وبنزل. في واحد يعني عم بيقني روبوت يعني على ريموت كنترول عم بيسيرني، لك لو بجيب لي 100 آية و100 حديث بقول له أنت فهمان الخطأ. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يخي مين عرفك أنه هاي معناها وما تشاءون إلا أن يشاء الله يعني أنت مجبر؟ ما القرآن الكريم ما آري مثلا إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أخذ زاوية من القرآن وعم تحكيني فيها. بس بغض النظر عن النقاش القرآني، أنا وجداني واضح في اختياري. لذلك هلأ بقرأ مثلا بكتب أهل السنة بتفسير هاي الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم، إنه النبي صلى الله عليه وآله قال، هاي رواية مثلا من أهل السنة، إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل هؤلاء وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. حتى في واحد قاعد حسب الرواية حد النبي فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني في واحد فهم منه جبر، قال له ففيما العمل؟ ليش عم نشتغل لك؟ ليش عم نعمل؟ ليش عم نصلي؟ ليش عم نصوم؟ ليش عم نجاهد؟ ليش ليش ليش؟ طالما أنه في فرز سابق لشو العمل؟ ما فينا أن أخذ بهذه الروايات. هذه الروايات مفروض إذا أردت أن أخذها من باب الاحترام أن أوجهها وأفهمها بما يتواءم مع المنظومة الدينية التي قاعدتها الوجدان. حتى بروايات وردت في كتب الشيعة مفروض أن أفهمها بما يتواءم مع تلك المنظومة. ورد مثلا في رواية لا تخاصم الناس فإن الناس لو استطاعوا أن يحبون لأحبونا، إن الله أخذ ميثاق الناس فلا يزيد فيهم أحد أبدا ولا ينقص منهم أحد أبدا. أنه محسوم يعني المسألة، أنه خلص جماعة الولاية مفروزين وجماعة غير الولاية مفروزين. إذا فهمنا منه الجبر هذا يخالف الوجدان الإنساني والمنظومة الدينية التي نعتقد بها. لذلك نجد أن كبار العلماء حينما أرادوا أن يتحدثوا عن الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أول شيء عم يحكي عن بني آدم مش عن آدم مش عن ظهر آدم، عم يحكي عن تسلسل عننا، عم يحكي عن أولادنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هاي نوع من التحرير، هلا بيعبروا عنه بتعبير حديثة باصطلاح آخر، نوع من التحرير لزرع الفطرة في نفس الإنسان التي تدعوه نحو الله. إن كل إنسان زرع الله فيه فطرة التوحيد، فطرة معرفة الله. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق في النفس الإنسانية فطرة، هاي الفطرة تدعوه للانجذاب نحو الله سبحانه وتعالى. ألست بربكم؟ قالوا بلى، مش باللسان، قالوا بلى بالانجذاب التكويني، قالوا بلى بأن فطرتنا قد فطر. شو معنى فطر؟ هي كلمة الفطرة اللي وردت بالقرآن الكريم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هاي كلمة لا تبديل لخلق الله، نفهم شو معنى الفطرة فيها. الفطرة هي المغروس في داخل كل من دون تمييز بين إنسان وإنسان، في كل زمان من دون اختلاف بين زمان وزمان، في كل مكان من دون اختلاف بين مكان ومكان. ولا تحتاج الفطرة لا إلى تعليم ولا إلى تدريب. بعطي مثال عليها توضيحي، مثل حب الأم لطفلها وتعلق الطفل بأمه، تختلف بين أم وأخرى. يعني الأم اللبنانية تحب طفلها، الصينية ما بتحب طفلها، اليابانية ما بتحب طفلها. في شي زمن ما كانت الأم تحب طفلها وصارت الأم بتحب طفلها، في شي مكان ما كانت الأم تحب طفلها بينما في مكان آخر الأم بتحب طفلها، في شي أم بتعلم بنتها كيف بتحب طفلها، بتدرب بنتها على حب طفلها؟ أبدا، هاي أمر فطري، هذا أمر مزروع زرعه الله بشكل غريب، زرعه الله خلاف المقاييس كلها. هلا هو اللي بيحكوني بالمقاييس، كل هاي المقاييس اللي بيحكوا فيها لا تستطيع أن تقف أمام الفطرة. أنا بعرف إحدى النساء، مرة زرتهم بالمنزل، عندها بنت معاقة بشلل كامل، عمرها 20 سنة، شلل كامل، مضي شبابها حب بنتها، يعني الصريخ اللي بتصرخه بنتها بزلزل البيت مثل ما بيقولوا. وهذه البنت لا تعرف إلا أن تكون قرب أمها، إذا راحت أمها شوي بتصرخ، بترجع أمها لحدها. جابتها هي صبية 20 سنة حدها، يا حج مثلا بعضهم يقولوا لها خديها على مأوى على مستشفى، أبدا، هاي بنتي شلل كامل، ناطريتها لتموت، ما بتستفيد منها شيء. وا 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 وا، هاي العاطفة من أين أتت؟ هاي الشيء المزروع فيها، هاد بتدريب، بتعليم، بمصالح، بإيجابيات وسلبيات ودرس المطلب؟ أبدا أبدا، هاي لا تقاس لا بما يدرسه الناس في الجامعات والكليات ولا بما يعطيه الناس من ثقافات اجتماعية مادية، أبدا، هذا أمر فطري الله تعالى زرعه في الإنسان. ولا ما استمرت الإنسانية؟ استمرت الإنسانية بهذه الفطرة الموجودة في داخل كل إنسان، هي قاعدة كل شيء. لذلك نجد في فطرة كل واحد منا انجذاب نحو الكمال، الله زرع فينا الانجذاب نحو الكمال. هذا الانجذاب نحو الكمال، لا شوفوا مثلا الطفل كيف بينمو، لو ما عنده فطرة كيف بده ينمو الطفل؟ كيف الطفل، كيف الطفل، واحد يحللها، كيف الطفل بيمشي؟ انه اول شيء بيزحف وبعدين بيحبي وبعدين بيمشي، كيف بيحكي، كيف مبرمج حتى يحكي؟ لان الطفل في عملية تحليل له قد فطر على حب الكمال والانجذاب نحو الكمال والسعي نحو الكمال. هو يدرك بأنه يريد أن يتكامل، يجد الناس يتحركون باستقلال بينما هو قد يكون في لفافة، فيحاول ويجهد ويجهد نفسه أن يتحرك فيزحف، لا لا، فيحبو لا يجد كماله لأن الآخرين يمشون على قدمين، يحاول ويحاول، ما الذي يدفعه نحو هذه المحاولة؟ في فطرة، فطرة السعي نحو الكمال، فيمشي على قدمين، الآخرون يعبرون ويتحدثون بينما هو يبكي حينما يريد أن يعبر عن مطلبه، يحاول أن يتكلم، يتكلم ويصبح فصيحا بليغا، ولكنه لا يجد في نفسه إشباعا لتلك الفطرة. ويكبر الإنسان، ما الذي يدفعه نحو العلم والتعلم؟ هو يريد أن يتكامل، يذهب إلى المدرسة وإلى الثانوية وإلى الجامعة، ما الذي يدعوه نحو المال؟ إنه يعتقد أن كماله يتحقق حينما يصبح ثريا، فيندفع نحو المال ويجهد نفسه ويتعب يريد أن يحصل المال، يصبح ثريا في وفرة في المال، بيوقف أبدا، بيطلع هيك بيشوف واحد مرشح على النيابة بقول ما أنا معي مصاري، شو هذا أحسن مني؟ بده يترشح على النيابة، بصير نائب بيطلع على الوزارة، بصير وزير بيطلع على الرئاسة. كما يقول أحد الحكماء: لو ملك الإنسان الأرض لنظرت عيناه إلى السماء. لا، في فطرة بداخله تبحث عن الكمال، بس هذا الإنسان الساعي نحو الكمال يتوهم أن الكمال هو هنا أو هنا أو هنا، ولكنه لا يجد كمالا، لا هنا ولا هنا ولا هناك ولا هنالك. الإمام الخميني الله يقدس روحه بخاطب هؤلاء بلغة الفراشة، يخاطب الإنسان بلغة الفراشة: يا أيتها الفراشة الهائمة حول شمعة الوجود، عم تبرمي، هل تبحثين عن كمالك المنشود؟ تظنين كمالك في المال فلا تجدينه، في الجاه فلا تجدينه، في السلطة فلا تجدينه. إن أردت أيتها الفراشة، إن أردت أيها الإنسان أن تتعرف على كمالك الحقيقي، فاعلم أن كمال الحق والكمال الحقيقي لا يتحقق إلا في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين. اللهم صل على محمد. الإمام يقول: لقد انحرفت في فطرتك أيها الإنسان، أنت عم تبحث عن الكمال لن تجد الكمال، لا هنا ولا هناك ولا هناك، كمالك في موقع آخر أنت لا تعرفه. لذلك الفطرة الباحثة عن الكمال تعرف الإنسان أنه يوجد كمال، وإلا لماذا يبحث الإنسان عن شيء غير موجود؟ نفس أن يتحرك الإنسان ليبحث عن شيء، يعني هذا الشيء لابد أن يكون موجود، لأن البحث عند كل واحد، مش عندي بس وعندك بس، كل إنسان يبحث عن هذا الكمال، وهو سبب تطور البشرية. هذا دليل على أنه هناك ما يبحث عنه لابد أن يكون موجودا ويحقق الامتلاء والإشباع. لذلك حينما أتى أحدهم إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال له: دلني على الله، بيقول له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ قال: نعم. قال: هل غرقت بك حيث لا سفينة تغنيك ولا سباحة تنجيك كما ورد في مضمون الرواية؟ قال: نعم. قال: هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث؟ قال: نعم. قال: اعلم أن ذلك الشيء هو الله. عم يحكي الإمام على مسألة التعلق، بس عم يتعلق هلأ بشيء مباشر. ليه؟ صار عنده ورطة. هلأ الطفل بحب أمه، بيتعلق بأمه، بس حط له لعب بيلتهي وبينسى أمه، بس بين اللعب هو عم يلعب باللعب في جمرة، حط إيده على الجمرة، شو بيصرخ؟ ماما. كنا نقول أمه، ماما، لأنه مباشرة يتعلق قلبه بأمه، يتذكر أمه. هكذا الإنسان، هكذا الإنسان زرع الله فيه الفطرة. الإنسان بمعاصيه وآثامه يجعل هناك ستارا على هذه الفطرة، يجعل هناك غلافا على هذه الفطرة. الفطرة لا تتبدل، الفطرة لا يمكن أن تتبدل، لا تبديل لخلق الله، بس شو بصير؟ تستر الفطرة، تستر، تغلف. لذلك القرآن الكريم لما قال: أعجب الكفار نباته، شو معنى الكفار؟ مزارعين، لأنه الكافر هو الذي يستر البذرة بالتربة. لذلك هلأ ببلادنا ما بيقولوا كفر، كفر ملكي وكفر فيلة وكفر كلا وكفر بدري شو، كفر يعني مزرعة، كفر مزرعة، الكفور مزرعة، لأن المزارع بيكفر بمعنى بيغطي. والكافر سمي كافرا لأنه يغطي فطرته، غطى فطرته فأصبح كافرا، أصبح ساترا لفطرته. وإلا الله خلق كل إنسان على الفطرة، وهذه الفطرة سماها الله بالصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نحن بنستعمل كلمة صبغة، كيف بيقول واحد صبغوا صبغة الله، عم بيحكي القرآن الكريم عن صبغة الله، عن اللي صبغوا الله عليها. بدكم أدبكم المعنى، هذه مقابل المسيحيين. مسيحيون شو بيعملوا بحسب اعتقادهم؟ مسيحيون يعمدون الطفل، إذا بده واحد يكون مسيحي بده يجيبوا الطفل ويحطوه بالماء، هذا التعميد، بده يحطوه بالماء ويطلعوه. ليش بيحطوه بالماء وبيطلعوه؟ حتى يطهر، لأنه في الاعتقاد المسيحي الإنسان يولد مدنسا، فهم يصبغونه بالماء، هذه الصبغة. ما الصبغة مش إنه بتحط عليه شيء، فهم يصبغونه بالماء، يضعون عليه الماء حتى يطهرونه، لأنه خلق مدنسا. الله تعالى في مقابل هذا يقول لا، أنا خلقت الإنسان بصبغة الله مفتورا على الانشداد إلى التوحيد والربوبية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أنتم عم تصبغوه، عم تصبغوه بالماء، أنا صبغته في نفسه بالانجذاب إلى الله. اللهم صل على محمد. الماء بدأ تطهره، يا ناس أنا خلقتكم مطهرين. الإسلام من الأمور التي ارتقى بها على الأديان هي في قضية الفطرة، قضية الصبغة. وهذا معنى الحنيف، حنفاء لله غير مشركين به. الحنيف بهذا المعنى، بمعنى الذي صبغه الله على صبغة التوحيد. هذه الصبغة لا تبديل لها، هذه الصبغة موجودة في الجميع. لذلك نحن حينما نريد أن نرجع إلى أنفسنا، أن نغير أنفسنا نحو الأفضل، نحن مش بحاجة لتحويل النفس، نحن بحاجة إلى إزالة الستائر. ما واحد يفكر إنه لما بده يغير نفسه يعني هو خبيث في أصله. ما في إنسان خبيث في أصله، الإنسان حينما يولد يولد مطهرا، يولد بطهر، يولد بصبغة الله، بس في تراكمات الواحد بده يشيلها. ولذلك نحن حينما نتعاطى مع الآخرين، نحن نتعاطى مع الآخرين مش على أساس أنه هذا في خبث ذاتي، وإنما جرت عليه أمور أرادت أن تكون ستائرة. إذا واحد عرف مفتاح الفطرة كيف يفوت عليه من الداخل بغيره، داخله نظيف، الإنسان داخله نظيف، وهي الفطرة هي التي سيعيدها المهدي إلى أصالتها في تغيير العالم. اللهم صل على محمد. وهذه الفطرة هي الضمان بأن الإنسانية سترجع إليها في نهاية التاريخ، ستزال العوائق والستائر لترجع الإنسانية. ولكن في مقابل هذا لابد أن نلتفت إلى أن هذه الفطرة التي فطرنا الله تعالى عليها لا تبديل لها، ولكن كما قلت هناك ستائر قد تضاف إليها. نحن علينا أن نحفظ الفطرة على صفائها، علينا أن نحافظ عليها في أنفسنا وفي الآخرين، وأن الشيطان دوره أن يغطي هذه الفطرة. الصراع هو صراع على إيجاد ستائر لهذه الفطرة، وما يجري هذه الأيام من حرب ناعمة وما يجري من أمور سلبية في مجتمعنا على مستوى الثقافي والتربوي يراد أن يوضع ستائر على هذه الفطرة. اليوم لما نشوف مناهج وإعلام يحاول أن يضلل الناس على المستوى الفكري بعناوين شتى، ساعة بإلحاد، ساعة بلا أدرية، وساعة بشيء آخر، هذه أمور هي تريد أن تعاند هذه الفطرة، أن تغطي على هذه الفطرة. هذه المسألة بدأ التفات على مستوى أنفسنا وعلى مستوى تربية الآخرين، أن تبقى الفطرة مفتوحة لله تعالى. وهذه الفطرة التي تنشد كل كمال مفروض أن يحافظ عليها على مستوى التربوي بأطفال. اليوم على فكرة اليوم في خطورة بتربية الأطفال ما كانت قبل، وهذه الخطورة تكمن في تحريف هذه الفطرة عن مسارها الطبيعي. نحن نعرف هلأ أنه الجمال كمال، والإنسان مجذوب على حب الكمال والسعي نحو الكمال. في شي حدا بيعلم الطفل في الحديقة أن يسعى نحو الزهرة والوردة وأن يلاحق الفراشة؟ أو الطفل وحده من دون تعليم ينجذب لجمال الفراشة البهي ولجمال الوردة والزهرة؟ هاي أمور فطرية. بس في واحد يقعد يلقن الطفل ويبشع له الوردة ويخليه يشوف الفراشة وحشا ويلقنه بأن الفراشة هي وحش فينشأ قاتلا للفراشات لأنه يظنها وحوشا. اليوم واحد بده يلتفت بالعملية التربوية لا سيما في ظل وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت المفتوح، في برامج عم توضع للأطفال وألعاب جيمات للأطفال و و و هذه تحاول أن تأخذ الإنسان عن فطرته الطبيعية نحو أمور أخرى. حتى بالأمور الخاصة، أن واحد لما يكون عنده عاملة في البيت أن ينتقي عاملة مؤهلة لأن تحافظ على فطرة الأطفال، ما تأخذوا لي موقع آخر في فطرته. أنه هلأ إذا واحد هلأ افترضنا أراد أن يأتي بعاملة مثلا في منزله، أنه بحط براسه أول شيء أنه تنظف منيح وتعمل منيح. إذا عندك أطفال بدك تشوف أنه هذه ما هي أو ما هو تأثير هذه الفتاة أو المرأة على الأطفال، خاصة بالنسبة للأمور الفطرية وهو بعده طفل. هذا تنقلب عنده الأمور، بمعنى أنه الستائر قد تأتي إلى الفطرة التي تتوجه نحو الكمال الحقيقي. المدرسة مش أنه مدرسة يعني بتطلعوا يعني نابغة على مستوى بالرياضيات وباللغة، أمور جيدة نحن معها، لابد واحد يتقدم بالتعلم، بس في أمور ثانية، شخصية الطفل، أنه هاي المدرسة على المستوى البيئة الثقافية هذه تحافظ على فطرته أم تجعل عليها ستائر لتجده بعد ذلك ما شاء الله تجده إنسانا ذكيا ولكنه منحرف، لأنك لم تلتفت أيها الأب ولم تلتفت أيتها الأم إلى شخصيته. التفت أنه عم يجيب A بلس ما شاء الله، بس شو بيطلع آخر شيء؟ شو أنا بدي A بلس يعني؟ ما بدي إنسان ينجح بحياته. المكونات الأخرى للشخصية مفروض واحد أن يلتفت إليها، لأن هناك بعض المناهج والأطر والآليات التربوية تقف قبال هذه الفطرة. اليوم العالم يحاول أن يبدل المفاهيم بما تختلط فيه على الإنسان الفطرة الحقيقية أو الكمال الحقيقي من الكمال الموهوم. شوف اليوم ببعض البلدان الغربية أقرت أمورا تستقذرها فطرة الإنسان منذ النشأة الأولى للإنسان. غيروا الأسماء، شرعوا الشذوذ في عدة دول غربية وغير الاسم حتى يكون اسم لطيف، بدل ما ينقال شذوذ جنسي صار ينقال مثلية، وشرعوه بالأوانين وصاروا يحاربوا باسم الحرية، حرية الشخص، حتى يجعلوا ذلك بأنه مش انه هذا بس يكون مقبول، لا، بده يجعلوه كمال، انه هذا ما يحقق كمال عند الإنسان، حتى يعملوا نوع من الثقافة الجديدة مقابل الثقافة الأصيلة التي بني عليها الإنسان. ولا ليش سميت في اللغات المتعددة بأنها شذوذ؟ لأنها تشذ عن الفطرة، تشذ عما يتطلبه الإنسان في هذه الحياة. اليوم نشهد في العالم حربا على مفاهيم وعلى قيم تريد أن تحول الإنسان بواسطة تغطية هذه الفطرة. حينما نتحدث عن الفطرة التي تدعو الإنسان أن يرجع إلى الله، هناك في الحج أول ما واحد يدخل إلى المسجد الحرام بعد أن يكون قد خلع ما عليه من ثياب الدنيا وزينتها وبهارجها ولم تعرف شخصيته ومن هو، يدخل إلى المسجد الحرام ليطوف حول بيت الله، يبتدئ من الحجر الأسود الذي هو حجر ميثاق الفطرة، وهناك يقول دعاء: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، اللهم إني جئتك من بلد بعيد، جئتك من هناك وأنا أحمل هذه الأمانة، الأمانة التي من خلالها أصبحت لك عبدا مكلفا بما أردتني أن أتكامل به، وميثاقي تعاهدته. أي ميثاق؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نذهب إلى الحج، نقف عند الحجر الأسود لنقول: يا رب، إني جئتك من جديد لكي أشهد على نفسي وأشهدك على نفسي بأني ما زلت على ميثاق التوحيد وميثاق الفطرة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.